بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس 23 في شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم رحمه الله تعالى. وأول الكلام فيه عن فصل في شروط الصلاة. فصل في شروط الصلاة. المقصود من هذا الفصل أن يتحدث عن شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة. فللصلاة شرائط صحة لا بد وأن يأتي بها الإنسان لتكون صلاته صحيحة. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها أبعاد ولها هيئات. سيتحدث في هذا الفصل عن الشروط، ويأتي الباقي إن شاء الله في الفصول القادمة أو التالية. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. وشرائط الصلاة يعني شرائط أداء الصلاة أو شرائط صحة الصلاة التي تطلب لتكون الصلاة صحيحة قبل الدخول فيها. فهذه الشرائط مطلوبة قبل دخول الإنسان في الصلاة، وهي تستمر إلى نهاية الصلاة، هي دائمة مع المصلي من بداية صلاته إلى نهايتها، لكن يأتي بها الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة وتستمر معه إلى نهاية الصلاة. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. خمسة أشياء كما قلنا غير مرة إن المؤلف يختصر. فهناك شروط أخرى ذكرها العلماء لصحة الصلاة كالإسلام، فلا بد أن يكون مسلما، وكمعرفة كيفية الصلاة، لا بد وأن يعرف كيفية الصلاة قبل أن يصلي حتى تكون صلاته صحيحة، وهكذا. لكن المؤلف يختصر فأتى بخمسة أشياء، وزاد العلماء عليها أشياء أخرى في كتب الكتب الأوسع من هذا الكتاب، سواء الكتب المتوسطة أو الكتب المطولة والمبسوطة. قال: والشروط جمع شرط، شرط شرطان، شروط تثنى على شرطين وتجمع على شروط، فهو جمع إيه؟ جمع تكسير. قال: وهو لغة العلامة، الشرط معناه العلامة، وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. فالشرط إذا لم يأتي به الإنسان بطلت صلاته، صلاته غير صحيحة إذا لم يأتي بهذا الإيه؟ بهذا الشرط. وليس جزءا منها، ليس جزءا منها بمعنى أنك إذا أردت أن تعرف حقيقة الصلاة وماهية الصلاة وأجزاء الصلاة ليس من بينها شيء من هذه الشروط، وإنما هي شروط من خارج حقيقة الصلاة، من خارجها، لكنها شروط تتوقف عليها الصلاة. والشرط عموما هو ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. لكن المؤلف هنا ابن قاسم رحمه الله عرفه تعريفا بالنظر لخصوص المقام، فهو هنا يتكلم في الصلاة، فلذلك عرفه بما يتناسب مع المقام تنزيلا على الصلاة فقط. فقال: ما تتوقف صحة الصلاة عليه. وأما لو أردنا أن نعرف الشرط عموما فنقول: ما تتوقف صحة الشيء، الشيء أدخل فيها كل الأعمال، ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، يعني ليس جزءا من حقيقة الصلاة. وخرج بهذا القيد الركن، كلمة وليس جزءا منها هذا قيد أخرج ماذا؟ أخرج الركن. خرج بهذا القيد الركن، فالركن جزء من الصلاة صحيح تتوقف عليه صحة الصلاة، فمن لم يأتي بركن من أركان الصلاة بطلت صلاته، ليست صلاته صحيحة إنما فاسدة باطلة. فالركن تتوقف عليه صحة الصلاة، والشرط تتوقف عليه صحة الصلاة، هما يشتركان في هذا. ولكن فرق بين الشرط والركن أن الركن جزء من الصلاة، جزء من الصلاة وجزء من الشيء عموما. وأما الشرط فهو إيه؟ فليس جزءا منها. نعم، قال فإنه جزء من الصلاة، يعني الركن يخالف الشرط في أنه جزء من الصلاة. نعم، ثم بدأ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر الشروط الخمسة، فقال الشرط الأول، يعني من الشروط الإيه؟ الخمسة، طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة. ما معناها؟ أن الإنسان يكون طاهرا من الحدث، يكون خاليا من الحدث الأكبر ليس عليه جنابة، وخاليا من الحدث الأصغر، خاليا من الإيه؟ من الحدث الأصغر ليس عليه حدث من الأحداث التي توجب الوضوء، إنما هو متوضئ. وكذلك هو طاهر من حيث الجنابة، فهو خالي من الجنابة وهو متوضئ. فطهارة أعضائه من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة، عند القدرة. إذن يطلب من الإنسان أن يكون خاليا من الجنابة، بمعنى أن يكون طاهرا، وأن يكون خاليا من الحدث الأصغر، بمعنى أن يكون متوضئا، هذا إذا كان قادرا على ذلك. وهناك حالة أخرى لعدم القدرة، وبينها بقوله أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة. الإنسان الذي فقد الماء نقول له تيمم بالتراب، طب الذي فقد التراب أيضا ماذا نقول له؟ كإنسان معلق في السقف وحضر وقت الصلاة، فلا هو يطول الماء ولا هو ينال التراب، فماذا يفعل؟ هذا يسميه العلماء فاقد الطهورين فصلاته صحيحة. فاقد الطهورين هذا ممكن أن يكون فاقد الطهورين لأجل أن يتوضأ، وممكن أن يكون فاقد الطهورين لأجل أن يغتسل. فمن الممكن أن يكون عليه حدث واحد أو حدثان، عليه حدثان يجب عليه أن يغتسل لأن عليه مثلا جنابة، فيقول صلاته صحيحة، يعني سواء كان حدثه حدث أكبر أو حدث أصغر، فلا تشترط الطهارة في إيه؟ في حقه. ما الذي يلزمه بعد هذا؟ قال مع وجوب الإعادة عليه. فهذه الصلاة التي صلاها وهو فاقد الطهورين لا تغني عن القضاء، لا بد وأن يقضي مكانها صلاة أخرى، هذا إذا حضرت له الماء وحضر له التراب، إذا حضر له الماء وحضر التراب، يتوضأ أو يتيمم ثم يقضي هذه الصلاة. فلماذا صلاها إذن إذا كانت الصلاة تقضى وتعاد؟ لماذا صلاها؟ إنما صلاها حتى لا يخرج الوقت بغير صلاة، فلحرمة الوقت لا بد وأن يصلي الصلاة قبل أن يمر وقتها. طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر، هذا شرط. وكذلك طهارة النجس، طهارة الإيه؟ النجس. فطهارة النجس معناها أن يكون الإنسان طاهر الأعضاء من الحدث ومن النجس، أن يكون طاهرا من النجاسة. أية نجاسة؟ هناك كما عرفنا نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها، نجاسة لا يعفى عنها. بالنسبة للنجاسة المعفو عنها كمثل مثلا دم البراغيث، كمثل مثلا دم البعوض والذباب، كمثل مثلا وحل الطين الذي يتيقن الإنسان نجاسته في الشارع ويعسر عليه أن يتحرز منه، هذا كله يعفى عنه. لكن نحن نتكلم الآن عن وجوب طهارة بدن المصلي من النجس الذي لا يعفى عنه، سواء كان هذا النجس في ثوب يعني في الملبس الذي يلبسه ليصلي فيه، أو بدن في ثيابه أو في بدنه أثناء الإيه؟ الصلاة. ومكان، ومكان المكان الذي سيصلي الإنسان فيه، فيقع عليه بدنه كمثل جبهته وأنفه ويديه وصدور قدميه، أو يقع عليها ثيابه، أو يقع على هذا المكان ثيابه، البقعة التي يصلي عليها وينزل بثيابه عليها، ثياب تكون في الركبتين، وكذلك تتناثر الثياب حول الإنسان، فلا يلاقي بدن الإنسان شيئا في الأرض نجسا أو أرضا نجسا، ولا يلاقي ثوبه مكانا نجسا. فإذا كان وحصل ها لاقى ثوبه نجاسة أو لاقى بدنه نجاسة أو مكانا نجسا، بطلت صلاته، لأنه يشترط هذا الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. قال: وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا. هذا الأخير وما هو؟ المكان. فيتكلم عن طهارة المكان قريبا. إذا خلصنا من الشرط الأول أنه طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. والنجس قلنا هو المقصود منه النجاسة الإيه؟ النجاسة التي لا يعفو الشرع عنها. أما النجاسة التي يعفو الشرع عنها كمثل مثلا أن الإنسان استجمر فأزال بالحجر عين النجاسة ولم يزل أثرها، فهذا إيه؟ فهذا الأثر نجس، لكن يعفو عنه الشرع، يعفو عنه الشرع، محل استجماره في الصلاة نجس ويعفو عنه الشرع. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: والثاني ستر لون العورة. ستر لون العورة، إنما قال ها ستر لون العورة ولم يقل ستر العورة. لماذا قال لون؟ ها لأن ما يستر اللون ولم يستر الجرم كاف، كاف في صحة الصلاة وإن كان يكره. وما هو الذي يستر اللون ولا يستر الجرم؟ يلبس الإنسان بنطال كمثل الآن يلبس ويكون ضيق، فيكون مجسما ومجسدا لقدمه، لكنه يستر اللون، يستر لون العورة، هذا لا بأس به، لا بأس به، يعني عفوا معناها أنه كاف في صحة الصلاة وإن كان يكره. الأولى تركه، الأولى تركه، يثاب الإنسان على أن يلبس ثوبا سابغا، سابغا لا يجسد قدمه كما لا يظهر لونها. فإذا كان الثوب الذي يلبسه الإنسان شفافا رقيقا لا يحيل اللون بل يظهر لون البشرة كما هو تحته، فهذا لا تصح الصلاة فيه. قال: ستر لون العورة، لون العورة عند القدرة، عورة الإيه؟ عورة الإنسان المسلم في صلاته. وهذا معنا الآن تفصيلها. قال رحمه الله: عند القدرة، وهذا أيضا مع القدرة، فإن كان قادرا وجب عليه هذا الشرط، وإذا لم يكن قادرا لا يجب، فيبقى هذا الشرط كذلك واجب على القادر. ثم قال: ولو كان الشخص خاليا أو في ظلمة، يعني حتى لو كان الشخص خاليا ليس معه أحد ينظر إلى عورته، يجب عليه أن يستر العورة؟ نعم. حتى لو كان في ظلمة ولو معه إنسان أو طرأ عليه إنسان لن يستطيع أن يراه، حتى ولو كان كذلك، حتى ولو كان كذلك، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يفرط الرجل فيه ولا المرأة. قال: فإن عجز عن سترها صلى عاريا. إن عجز عن ستر العورة، ها متى يعجز الإنسان عن ستر العورة؟ يعجز إذا لم يجد ثوبا، أو وجد ثوبا لكنه نجس، أو وجد ثوبا لكنه نجس، أو أي شيء ها يمنع الإنسان من أن يستر عورته. سلبه إنسان ثوبه وليس معه ثوب يستر به عورته. قال فإن عجز عن سترها صلى عارية. طيب هنا في هذه الحالة هل عليه إعادة؟ سيأتي الآن أنه ليس عليه إعادة. قال ولا يومئ، قال ولا يومئ بالركوع والسجود، مش لأجل أنه عاري يخشى إذا ركع ركوعا تاما وسجد سجودا تاما أن تظهر سوءته وأن تظهر عورته وأن يظهر الخفي من أمره. ففي هذه الحالة يومئ إيماء، بمعنى أنه هو يشير برأسه إلى الركوع أو يشير ببعض بدنه إلى الركوع والسجود، لا بل يتمهما. إذا كان الإنسان عاريا على جهة شرعية، التمس الثوب فلم يجد، أو التمس الثوب فوجده نجسا، فهذه الحالة يصلي عاريا ويتم ركوعه وسجوده. قال ولا إعادة عليه، ليس عليه إعادة. هل يعيد؟ هل يقضي هذه الصلاة؟ هل تظل ذمته مشغولة بهذه الصلاة؟ لا، لا إعادة عليه. ويكون ستر العورة بلباس طاهر كما قلنا، ويجب سترها يعني ستر العورة أيضا في غير الصلاة عن الناس، يعني ليس في الصلاة فقط يطلب الشرع منا أن نستر العورة، بل كذلك أمام الناس. من هم الناس؟ الناس هذه كلمة عامة يدخل تحتها كل أفرادها، لكن هو قصده عن ناس مخصوصين، وهم الناس الذين لا يصح أن يروا عورة الإنسان، الذين يحرم عليهم النظر إلى عورة الإنسان. وهذا أيضا ولو كان الإنسان في ظلمة، ولو كان الإنسان في ظلمة بحيث إنه لن يراه أحد، حتى ولو كان وحده، ها حتى ولو كان وحده. قال وفي الخلوة، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال أو نحوه، إنسان بقى عايز يغتسل فيخلع ثيابه، كذلك إنسان أراد إن هو يعني حران وعايز يتبرد ها فيخلع ثيابه. ففي هذه الحالة هذه حاجة، هذه حاجة يجوز له أن يرفع. قال وأما سترها عن نفسه فلا يجب، فلا يجب يستر عورته عن نفسه، ها لا يجب، لا يجب، بل يجوز للإنسان أن يرى عورته لكنه يكره نظره إليها، يكره نظره إليها. طبعا إذا كان لغير حاجة، إذا كان ينظر إلى عورته لغير حاجة فإنها ها مكروهة، لكن ليست حرامة، لأن هو قال فلا يجب، فلا يجب سترها عن نفسه فلا يجب، معناها أنه لو نظر فليس بحرام، لكن يكون مكروه لو كان لغير حاجة، إن كان لحاجة طبعا لا يكره. نعم. ثم بين لنا رحمه الله تبارك وتعالى العورة بالنسبة للإنسان الذكر والمرأة الأمة والحرة، فقال وعورة الذكر ما بين سرته وركبته. عورته في الصلاة عورة الذكر ما بين سرته وركبته، فهذه لا بد وأن يسترها الإنسان. إذا لم يكن معه إلا ما يستر شيئا ها فليستولي هذه المنطقة يسترها أولا، هي هذه هي العورة من السرة إلى الركبة. قال وكذا الأمة، الأمة المملوكة الرقيقة ها اللي هي مثل العبد ها مملوك لسيده يبيعه ويشتريه، وكذا الأمة أيضا عورتها من السرة إلى الركبة، فعورتها عورة الرجال. نعم. وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها، ما سوى وجهها وكفيها، يعني جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ما عدا ما عدا الوجه والكفين. وهذا أين؟ في الصلاة، في الصلاة. قال ظاهرا وباطنا إلى الكوعين، ظاهرا وباطنا هذا كلام عن الكفين، يعني أن ظاهر الكفين ها لا يستر وباطن الكفين ها لا يستر، إلى متى أو إلى أين؟ قال إلى الكوعين. إلى الكوعين، إلى نهاية الكف. نهاية الكف معروف الكف، وعرفنا الكوع أيضا مفصل الأول من بعد الإيه؟ من بعد الكف. هذا في الصلاة. قال أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها، فجميع بدنها، جميع بدنها عورة، جميع بدنها إيه؟ عورة. لا تبدي شيئا منه أمام الناس، لا وجهها ولا كفها ولا إيه؟ ولا شيء من بدنها على الإطلاق. قال وعورتها في الخلوة كالذكر، إذا كانت خالية بنفسها فعورتها ما بين السرة والركبة فقط إذا كانت في خلوة. قال والعورة لغة النقص، فأهل اللغة يطلقون كلمة العورة على النقص في أي شيء، على النقص في أي شيء، وتطلق شرعا على ما يجب ستره، تطلق شرعا على ما يجب إيه؟ ستره. طبعا هي بتتكلم على ما يجب ستره في الصلاة. قال وهو المراد هنا على ما يحرم نظره، وهو إيه المراد هنا؟ وعلى ما يحرم نظره، أظنها هكذا، وعلى ما يحرم نظره، يعني في الصلاة لها عورة، وفيما يحرم النظر إليه فيه عورة، فهذان مكانان يذكرهما الإيه؟ العلماء، ويذكر العلماء العورة، عورة الصلاة في كتاب الصلاة، ويذكرون عورة النظر أين؟ قال وذكره الأصحاب في كتاب النكاح، يعني ما يحرم النظر إليه من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، هذا إيه؟ هذا ذكروه في كتاب النكاح. هذا هو الشرط الثاني، ستر العورة بلباس طاهر. قال رحم الله والثالث، يعني من الشروط الخمسة، الوقوف على مكان طاهر. الوقوف على مكان إيه؟ على مكان طاهر، يعني هذا عن طهارة المكان، وهو الذي أشار إليه سابقا وقال، وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا، اللي هو طهارة المكان. مقصود من طهارة المكان أن لا يقف الإنسان ولا يقعد ولا يسجد ولا، يعني لا يفعل شيئا من أركان الصلاة أو سننها أو هيئاتها على مكان غير طاهر، بل لا بد من أن يكون المكان طاهرا. الوقوف على مكان طاهر، طبعا مش مقصود الوقوف يعني القيام، إنما الوقوف كلمة أشمل من القيام، فهي فيها القيام وكذلك فيها القعود وكذلك فيها يعني السجود وهكذا. فألا يصلي في مكان نجس، إنما يكون مكان طاهر. وقلنا إن مدار الأمر كله على إن هو إيه؟ ألا يلاقي شيء من بدنه أو ثوبه مكانا إيه؟ مكانا نجسا. فلو فرضنا مثلا إن الإنسان بسط المصلية أو السجادة النهاردة أو أي فراش طاهر على مكان وهذا المكان نجس، ثم صلى عليه، هل صلاته صحيحة أو لا؟ صلاته صحيحة، لأن بدنه يباشر إيه؟ يباشر الثوب الطاهر، ولأن ثيابه تباشر الثوب الطاهر، تلاقي وتماس الثوب الإيه؟ الطاهر. هي الآن لا لا إيه؟ لا تلاقي المكان النجس. ففي هذه الحالة صلاته صحيحة، لكن لو وقف الإنسان على مكان غير طاهر ما حاله؟ ها قال فلا تصح صلاة شخص يلاقي، يعني يماس بعض بدنه أو لباسه نجاسة. وهذه النجاسة لها نفس التفصيل السابق الذي تكلمنا عنه، إن كانت نجاسة معفو عنها فلا حرج فيها، وإن كانت نجاسة لا يعفى عنها، هذه هي المقصودة هنا، أنها تبطل صلاة الإيه؟ المصلي. قال في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، يعني في أي حالة من حالات الصلاة. كلمة الوقوف هي أعم من أن يكون المقصود بها الإيه؟ القيام. وهذا الأمر، أمر الطهارة، لا يشترط طهارة المكان، لا يشترط أن يكون يقينا، يعني ألا يكون عنده يقين 100% أن هذا المكان طاهر، لا، يجوز أن الإنسان يصلي على مكان طاهر في ظنه، يظنه طاهرا، يعني يغلب على ظنه أنه طاهر، ترجح لديه أنه إيه؟ أنه طاهر. أما إذا كان شاك، فيبقى احنا بنقول إذا شك ولم يترجح له شيء، الأصل إن هو إيه؟ إن هو طاهر. طيب إذا ترجح أنه نجس أو تيقن أنه نجس، لا يصلي فوقه. هذا هو الشرط الثالث. ثم بدأ في الشرط الرابع فقال: والرابع العلم بدخول الوقت. العلم بدخول الوقت، أن الإنسان المصلي قبل أن يدخل في الصلاة يعلم أن وقت الصلاة قد حضر، أن وقت الصلاة قد حان، أن هذا هو وقت جواز الصلاة فيبدأ. وإحنا تكلمنا عن مسألة المواقيت، وقلنا إن الشرع وضع لها أمارات وعلامات، وكذلك الحمد لله الآن أصبحت الساعات وكذا منتشرة انتشارا عظيما جدا. فعلم الإنسان بدخول الوقت يسير، بل إن الشرع أجاز له أن يعلم ذلك بنفسه، إنه ينظر مثلا في الأمارات والعلامات من الليل والنهار، أو ينظر في الساعة. فإذا لم يتيسر له ذلك يجتهد، يجتهد ويقول مثلا: أنا لما كنت أصلي المغرب وأمشي مشوار لغاية المكان الفلاني، فكانت العشاء تؤذن، فأنا مشيت النهاردة مشوار أطول منه، وهكذا. إذا لم يكن يعني عنده آلة يعرف بها يجتهد، فإذا لم يكن يسأل، إذا لم يكن يسأل يعني، أو مثلا يعني يسأل إنسانا مجتهدا، إذا لم يكن هو قادر على التبين أو التعرف على الأمارات بنفسه يقلد غيره. ويكفي سماع الأذان، يكفي أن يسمع الأذان، لأن الأذان يعلمه، الأذان إيه؟ الأذان يعلمه. فكل هذا العلم بدخول الوقت، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيه؟ من مراتب المعرفة في هذا الأمر. قال: أو ظن دخوله بالاجتهاد، إما أن يعلم بدخول الوقت أو أن يظن دخوله بالاجتهاد، فهو اجتهد بأمارات أوصلته إلى أن الوقت دخل، فظن دخوله بالاجتهاد، فإما أن يعلم يعني يتيقن، وإما أن يظن. هذه المرتبة الثالثة، هذه المرتبة الإيه؟ المرتبة الثالثة. فإذا لم يعلم أو يجتهد، لم يكن من أهل الاجتهاد، ماذا يفعل؟ ينتقل للمرتبة الثالثة. إذا لم يكن من أهل الاجتهاد يقلد مجتهد، يعني إن كان هو عاجز عن الاجتهاد يقلد مجتهد، يقول: يا جماعة أذن الأذان، ما نعرفش والله، طب الساعة كام؟ معنا الساعة، طب دلوقتي الأذان أذن، أيوة 1 2 3، فنظروا في العلامات فقالوا: أيوة كده معناها أن الأذان أذن من بدري، ده أذان العصر أذن من زمان، أنت دلوقتي الظل بتاعك أدك مرة ونص، أدك مرة ونص، فمعنى هذا أن الأذان أذن. قال: فلو صلى بغير ذلك، بغير علم ولا ظن ولا سؤال ولا شيء من هذا، فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته، لأن هذا شرط، وقلنا إن الشرط تتوقف عليه صحة الصلاة، فإذا توفر الشرط صحت الصلاة مع الشروط الأخرى، وإذا لم يتوفر الشرط لا تصح الصلاة حتى ولو توفرت الشروط الأخرى. قال: لم تصح صلاته وإن صادف الوقت، حتى لو ظهر بعدما صلى وانتهى من صلاته أنه صلى في الوقت، لأنه إيه؟ لأنه بنى هذه المسألة على التخمين، على الإيه؟ على التخمين. ومثل العبادة التي لها نية، لا يكفي فيها، لا يكفي فيها هذا، إنما لا بد فيها من أن يعمل المكلف بما في نفس الأمر، أو بظنه الراجح، أما هكذا اعتباطا لا. ولذلك كان العلم بدخول الوقت شرط في صحة في صحة الصلاة. لكن إذا كان يعني شاء لا يحتاج إلى نية، فإن صادف الوقت ها ما فيش مشكلة، لا يحتاج إلى نية، زي الأذان لا يحتاج إلى نية، الخطبة لا تحتاج إلى نية. فلما انتهى من الأذان وجد أن الأذان فعلا وقته مضى منذ بعيد، يعني أذن في الوقت، أذانه صحيح، ولو نعيد الأذان لا نقول له أذانك صحيح. طب خطب للجمعة نقول خطبتك صحيحة لأنها وقعت في الوقت. طب هو ما كان يعلم أن أذانه في الوقت وأن خطبته في الوقت؟ نقول نعم يجوز. طب ما الفرق بين هذه وبين الصلاة؟ نوقعها في الوقت وإن كان لا يعلم أنها في الوقت، لكن صادف والحمد لله. نقول لا، في فرق، الأذان والخطبة لا يحتاجان إلى نية، أما الصلاة فتحتاج إلى نية. وما يحتاج إلى نية لا بد فيه من أن يعمل الإنسان بما في نفس الأمر فعلا بالواقع، أو حتى بظن المكلف، بما يغلب على ظنه ويترجح لديه. هذا هو الشرط الرابع، العلم بدخول الوقت. قال: والخامس استقبال القبلة. استقبال القبلة، أن يستقبل القبلة، أن يقف مواجها القبلة، استقبال القبلة. ثم فسرها فقال: أي الكعبة، يعني القبلة الآن ليس بيت المقدس، ها ليس بيت المقدس، لعل إنسان مثلا في العمرة أو في الحج، رزقنا الله وإياكم الخير والنسك، فذهب إلى مسجد القبلتين، ثم بدا له مثلا أن يصلي إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس، ها، وقد كان الناس يفعلون هذا كثيرا، حتى اضطرت هناك الوزارة إلى أن هي ترفع القبلة من محراب موجود بالفعل في المسجد إلى إشارة أو علامة إلى المحراب، موجودة في السقف أو في الجدار فقط، موجودة عالية كده، إن ده كانت القبلة الأولى في مسجد القبلتين. فالقبلة احتاج هنا إلى أن يكون الكعبة، ها، لأن هي القبلة الآن وليس بيت بيت المقدس. قال: سميت قبلة لأن المصلي يقابلها، هو يقابلها وهي تقابله، يواجهها وهي تواجهه، فسميت قبلة. قال: وكعبة، يعني وسميت كعبة، ها، لارتفاعها، فلأنها مرتفعة فيسموها كعبة، أو لأنها متربعة يعني مكعبة بلسان الهندسة الحديثة، إن هي مكعب، تمام، فلأنها مكعبة فسميت كعبة. قال: واستقبالها، ها، يكون بالصدر، واستقبالها بالصدر، ده في حالة القيام والقعود حقيقة، فحقيقة الإنسان يستقبلها بصدره في حالة القيام والاعتدال، كذلك في حالة القعود والتشهد الأول التشهد الثاني بين السجدتين وهكذا، فيستقبلها في هذه الأحوال. وفي حالة إذا كان راكع أو ساجد فهو مستقبلها حكمة، مستقبلها حكمة، لكنه في كل صلاته لا ينحرف لا يمين ولا شمال، ولا يعني يرجع ويميل جدا إلى الوراء، ها، فيكون بذلك غير مستقبل القبلة. قال: واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. فلو فرضنا أن الإنسان عجز عن ذلك، ها، يصلي بحسب حاله، يصلي بحسب حاله، لكن يصلي بحسب حاله ثم يعيد بعد ذلك ولا لا يعيد؟ لا، نقول يعيد. لو أن إنسان مربوط مثلا إلى سارية، وهذه السارية جاء رباطه فيها عكس الكعبة، عكس القبلة، وحضر وقت الصلاة ولم يفكوه ليصلي، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله، يصلي على حاله، يصلي بحسب ما يقدر ويعيد بعد ذلك، لأنه ترك شرطا من شروط من شروط صحة الصلاة. هذه هي شروط صحة الصلاة الخمسة التي ذكرها الماتن وشرحها ابن قاسم رحمهما الله تعالى. ثم قال ابن قاسم رحمه الله: واستثنى المصنف، يعني استثنى من اشتراط استقبال القبلة ما ذكره بقوله: ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين. يجوز للإنسان أن يترك استقبال القبلة في حالتين. يبقى الأصل أن يستقبل الإنسان القبلة إلا إذا عجز، لكن في غير حالة العجز، في الحالة العادية للإنسان مع القدرة، يجوز له أن يترك استقبال القبلة في حالتين. ما هما هاتان الحالتان؟ وهل ذلك خاص بصلاة الفريضة فقط أم عام في الفريضة والنافلة؟ لا، عام في الفريضة والنافلة، عام في الفريضة والنافلة. فالحالتان اللتان سنذكرهما الآن يتكلم فيهما عن الصلاة فرضا أو إيه؟ أو نفلا. قال: في شدة الخوف. في شدة الإيه؟ في شدة الخوف يجوز للإنسان أن يترك استقبال القبلة في إيه؟ في شدة الخوف، سواء كان يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة. قال: في قتال مباح، يعني يكون هناك قتال، هذا شرط بين المسلمين وبين الكافرين، بين المسلمين وبين بغاة على المسلمين، بين المسلمين وبين قطاع طرق مسلمين، مباح. وهذا هو معنى المباح، أن يكون هذا القتال قتال إيه؟ قتالا مشروعا شرعه الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم نبه صراحة فقال: فرضا كانت الصلاة أو نفلا، سواء كانت الصلاة فرض أو كانت إيه؟ أو كانت نفلا. قال: وفي النافلة في السفر على الراحلة. هذه بقى خاصة بالنافلة. وفي النافلة في السفر على الراحلة، ويعني مسألة السفر الشرع أراد أن يخفف على الإنسان في سفره، لأنه هو محل مشقة، ولذلك خفف عنه فيه في مسألة الصلاة، وخفف عنه في مسألة الإيه؟ الصيام، وفي أشياء كثيرة. وفي النافلة في السفر، في السفر على الراحل. فعندنا هنا كم إيه؟ كم قيد. قال: في النافلة، يبقى الفريضة ينزل فيصليها على الأرض ومتوجها إلى الإيه؟ إلى الكعبة. طيب، في السفر، يعني هذا إذا كان مسافرا، فإذا كان في الحضر يصلي إيه؟ تجاه الكعبة. على الراحلة، على الراحلة هذه ليست قيدا، على الراحلة ليست إيه؟ ليست قيدا. قال: فللمسافر، أو هي قيد بمعنى إذا اختار الإنسان في حال سفره أن يصلي النافلة وهو راكب، ففي هذه الحالة لا يتوجه إلى القبلة. أما إذا كان ماشيا ف يعني أو نازلا، نازلا بمعنى قاعد، يعني نازل يأكل، نازل يشرب، نازل كذا يستريح، هذا يصلي إلى الإيه؟ إلى غير هذا، يصلي إلى القبلة وجوبا. قال: فللمسافر سفرا مباحا، لا بد وأن يكون السفر سفرا مباحا، ما يكونش سفر معصية، لأن سفر المعصية لا يستمتع الإنسان فيه بالإيه؟ بالرخص، لا يستمتع الإنسان بالرخصة في سفر فيه معصية. سفر المعصية مثل الإنسان الذي أنشأ سفر من أجل مثلا إن هو إيه؟ إن هو يذهب مع أعداء الله يقاتل، مثل المرأة التي خرجت عن طوع زوجها وذهبت ناشزة، مثل الولد الذي خرج من أمر أبويه، ها، وإيه؟ وسافر وهو يعني في إيه؟ في كفالتهما، هذا خرج بغير إذن والديه، فهذا كله سفر معصية. أما إذا كان السفر سفرا مباحا، يجوز للإنسان أن يصلي بهذه الطريقة، يستمتع بهذه الرخصة، إن هو في النافلة في السفر على الراحلة يعمل إيه؟ إن هو لا يتوجه إلى القبلة. قال: ولو قصيرا، ولو إيه؟ ولو قصيرا، لو كان هذا السفر قصير، يعني هنا لا يشترط أن يتجاوز الإنسان مسافة القصر، بل يجوز له إذا كان مسافرا سفرا قصيرا أو سفرا طويلا، لا يشترط أن يكون السفر سفر مسافة القصر. طب هنا ماذا يفعل هذا الإنسان؟ قال: له التنفل صوب مقصده، يتنفل جهة المكان الذي يذهب إليه، هو يمشي ناحية الشرق، يمشي ناحية الغرب، يمشي ناحية الشمال، يمشي ناحية الجنوب، في نفس الجهة التي يمشي إليها يصلي، سواء كانت في اتجاه القبلة أو ليست في اتجاه القبلة. قال: وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها مثلا، لا يضع على سرجها ولا على عرفها، ها لا يضع، يعني لا يطلب منه في أثناء الركوع والسجود أن يضع الجبهة ويطأطئ ظهره ويحني قامته جدا حتى يلامس السرج أو يلامس الرحل، لا، إنما يمكن إن هو إيه يكون الأمر أخف من ذلك. ماذا يفعل؟ قال بل يومئ بركوعه وسجوده، يومئ يشير فقط، يعني يفعل ها ما يفهم منه أنه ركع وأقل منه أو أكثر منه شيئا، وهو أخفض منه، يعني أخفض منه شيئا وهو إيه ويشير إلى السجود. قال ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وهذا على سبيل الوجوب أن يكون السجود أخفض أكثر انحناء وميلا من الإيه من السجود، قال من الركوع. قال وأما الماشي، هذا في شأن الراكب، راكب الدابة يفعل هذا، أما الماشي فيتم ركوعه وسجوده، فيتم إيه ركوعه وسجوده، يعني هنا لا يكفيه الإيماء، إنما لا بد وأن يركع ركوعا كاملا ويسجد على الأرض سجودا كاملا. قال وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده، يستقبل القبلة فيهما، يستقبل القبلة فيهما، وهو ماشي يستدير إلى جهة القبلة ويركع، ويستدير إلى جهة القبلة ويسجد. وكذلك في أثناء الإحرام، كذلك في أثناء الإحرام، وكذلك في أثناء الجلوس بين السجدتين، ها الجلوس بين السجدتين. ليه؟ لأن هذا كله سهل عليه، هذا كله سهل سهل عليه. قال ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، يعني لا يمشي في شيء من الأركان، لأنه في الركوع هيبقى منحني، كيف يمشي؟ في السجود هيبقى على الأرض بسبعة أعضاء ومعها الأنف، فكيف يمشي؟ لن يمشي. طيب يستقبل بها القبلة ولا يمشي، وفي القيام والتشهد يمشي، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، يعني إذا مسموح له في القيام أن يمشي إلى غير جهة القبلة، وكذلك في التشهد يمشي إلى غير جهة القبلة. القيام هنا يشمل القيام الذي يكون فيه الفاتحة والقراءة، ويشمل القيام الذي يكون فيه الاعتدال وسمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فإن القيام يشمل الوقوف والاعتدال، والتشهد يشمل السلام أيضا. فإحنا كده عندنا أربعة أشياء يستقبل بها، وأربعة أشياء يمشي فيها، أربعة يستقبل القبلة فيها. يستقبل القبلة هذا بالنسبة لمن؟ للماشي على الأرض، المسافر، ها في مشيه على الأرض في صلاته لنافلة، ماذا يفعل؟ يركع تجاه القبلة، يسجد تجاه القبلة، يحرم بتكبيرة الإحرام تجاه القبلة، يجلس بين السجدتين تجاه القبلة. طيب ومتى يمشي؟ قال يمشي في أربعة كذلك، يمشي في قيامه واعتداله، ويمشي في تشهده وسلامه، هذا أربعة. ولذلك لهم عبارة مشهورة الفقهاء يقولون يستقبل في أربع ويمشي في أربع، فهذه هي التي يستقبل فيها والتي يمشي فيها، إن هو يستقبل في هذه ويمشي في إيه؟ في هذه. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.